باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وحضراتكم بخير. احنا بنتكلم النهارده بنحتفل النهارده بعيد ابائنا الرسل او تحديدا عيد استشهاد القديس بطرس والقديس بولس بحسب تقليد كنيستنا ان هم استشهدوا في نفس اليوم، مش في نفس السنه بس في نفس اليوم على يد نيرون امبراطور روما في الوقت ده. طبعا بالمناسبة دي عاوزين نتكلم عن سمات الخدمة في العصر الرسولي او ما يتميز به العصر الرسولي. العصر الرسولي ده الكنيسة بممتد من صعود السيد المسيح لحد نهاية القرن الاول او تحديدا لحد نياحة القديس يوحنا الحبيب آخر التلاميذ الاثناشر اللي تنيح وهو في سن أكثر من 90 سنة وبيقال 100 سنة، فهو يعتبر آخر التلاميذ اللي تركوا العالم. فده العصر الرسولي. بناخد هذه السمات والصفات دي من خلال سفر أعمال الرسل اللي سجل لنا أهم صفات ومميزات هذا العصر. فهناخد نصين من سفر أعمال الرسل من الإصحاح الثاني ومن الإصحاح الرابع. في الإصحاح الثاني في نهاية الإصحاح بداية من العدد 42 يقول كده: وكان يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وعاوزين بس نركز في الآية اللي بتقول: وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. يكسرون الخبز لازم نفرقها عن كلمة يتناولون الطعام، ده مش عمل واحد، دول عملين. يعني يكسرون الخبز معناها كانوا بيتناولوا، وبعد ما يتناولوا كانوا بيأكلوا مع بعض. يعني لما يقول كده: وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت يعني يتناولوا، كانوا يتناولون الطعام. بعد المناولة الناس بتبقى تقعد مع بعضها في قعدة غابي كده ويأكلوا مع بعض، وده كانت يعني كنيستنا بتعمل كده، بس مع ازدياد العدد أصبحت باستبدلنا إن احنا نقعد ونأكل مع بعض بلقمة البركة اللي احنا بناخدها آخر القدس. لكن اللي يقرأ مثلا عن سيرة واحد زي القديس العظيم الأنبا أبراهام كان بكل يوم حد بعد القداس يعمل للناس أغابي والناس كلها تأكل مع بعض، لكن طبعا العدد زاد وأصبح ده مش متاح وقت الناس كمان، فالكنيسة عملت إيه؟ بتدي للناس لقمة بركة في نهاية القداس، ده بديل عن لقمة الأغابي اللي كانوا بيأكلوها مع بعض. والكلام ده كان بيحصل لحد بدايات القرن العشرين، يعني مش وقت بعيد قوي زي ما احنا متخيلين. النص الثاني في أعمال الرسل الإصحاح الرابع يقول كده: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك، كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طيب هنا هنلاقي من خلال النصين دول عاوزين نتكلم عن بعض النقط اللي بتميز عصر الرسل. أول حاجة الشركة، هنلاقي كلمة وكان كل شيء بينهم مشترك وكانوا يجتمعون بنفس واحدة. إذن في حياة شركة. الشركة دي كانت بتسمى شركة في الإيه؟ شركة في الولائم المحبة، يعني يقعدوا مع بعض ويأكلوا، وقبل كده شركة في التناول، لأنهم قبل الأكل عادة بيتناولوا اللي هو سموه في أعمال الرسل كسر الخبز، وشركة تانية في الصلاة والصوم. كنيسة كانت بتصلي مع بعضها وبتصوم مع بعضها من أجل انتشار الكرازة ومن أجل أن ربنا يتدخل بيده القوية ويمنع اضطهاد اليهود، لأنهم كانوا بيضطهدوا الكنيسة الأولى بشكل صعب. يبقى كان في شركة، ناخدها كده بالترتيب، شركة في الصلاة بنفس واحدة، وشركة في التناول، وشركة في الأكل. مش المقصود به ان هم هنقعد وناكل، المقصود به ان احنا نكون متحدين مع بعض، ان احنا نقرب من بعضنا، ان احنا نكون لنا الروح الواحد. هو ده المطلوب، ان احنا ندوب الفروق الاجتماعية اللي ما بيننا وبين بعض. هنلاحظ ان الناس اللي كانت بتاكل مع بعضها دي وبتصلي مع بعضها من مستويات مختلفة، يعني في الغني وفي الفقير، والتعليم مختلف، في المتعلم تعليم قوي زي الفريسيين وزي علماء اليهود كان بعضهم آمن بالسيد المسيح، وفي الناس البساط زي صيادين السمك وزي الناس الفلاحين. كل دول كانوا بيقعدوا بنفس واحدة بيصلوا مع بعض، يتناولوا مع بعض، يأكلوا مع بعض، مفيش فروق مع بعضهم. كل ده بيدوب الفروق اللي ما بين بعضهم وبيزود المحبة والعلاقة ما بينهم وبين بعض، اللي أساسها في النهاية هو إيه؟ أساسها هو محبتهم وإيمانهم ومحبتهم للسيد المسيح، ده الأساس. ولذلك أحد القديسين شبه هذه الحياة اللي هي الحياة المشتركة دي، شبهها بإيه؟ قال إنه العالم ده عبارة عن دايرة كبيرة مركزها هو الله. العالم دايرة كبيرة قوي ومركزها هو الله، والناس عايشين جوه هذه الدايرة. كل ما الناس تقترب من الله يبقى بتقترب من الإيه؟ من المركز. طيب المركز ده في النص بالظبط. طب أنا لما بقترب من المركز الدايرة يحصل لها إيه؟ تبقى أضيق، فنقرب من بعض. يبقى كل ما احنا نقترب من الله بتزيد علاقتنا ومحبتنا لبعض، عشان احنا بنحب ربنا، فمحبتنا لربنا دي بنخلينا نحب ايه؟ بعض، ونقرب من بعض. والعكس صحيح، محبتنا لبعضنا بتخلينا نعرف الله اكتر ونقرب منه اكتر. عشان كده كان في قول حلو قوي للبابا شنودة، يقول كده، يقول الدين هي رحلة إلى قلب الله تعبر في طريقها على قلوب البشر. الدين رحلة إلى قلب الله تعبر في طريقها على قلوب البشر. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي عاوز يبقى إنسان متدين وإنسان ليه علاقة حلوة بربنا فعلاً، عشان يوصل انه يكون له علاقة حلوة ومحبة لله اللي هي اسمها قلب الله، لازم يكون له علاقة ومحبة حقيقية باللي حواليه. ومش هيقدر يوصل لمحبة قوية لربنا بدون ما يكون له محبة للي حواليه. يبقى في عمل انا بعمله، في بذل، في خدمة عن من اجل الاخرين، ده يعمل لي ايه؟ ده يعمل لي انه ذاتي تبقى اقل وتبقى محبة ربنا في قلبي اكتر، وده من خلال ايه؟ محبتنا للناس. عشان كده القديس يعقوب يقول الديانة الحقيقية الطاهرة عند الله هي هذه، افتقاد اليتامى والارامل وحفظ نفس الانسان نفسه من العالم، كلها اعمال رحمة. هي ده المطلوب، مطلوب محبتنا لبعضنا، وده اللي كانت بتعمله الكنيسة الأولى، حياة الشركة من خلال صلواتها، من خلال الأفخارستية، سر الأفخارستية، من خلال الصلوات الموجودة بين الأفراد مع بعضه، من خلال كسر الخبز اللي كانوا هم بيعملوه مع بعض. طيب نيجي بقى لكسر الخبز، والبعض يقول طب وش عرفنا إنه كسر الخبز ده يعني هو اللي يقصد به التناول؟ البعض طبعا خصوصا في الطائف أخرى يعني يقول لك كانوا بيقعدوا ويأكلوا مع بعض كده لقمة مع حبة، يعني حاجة عادية. هنلاقي نص موجود في كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر، قالوا قديس بولس الرسول يقول كده، كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين، خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. هنا في النص اللي احنا قرناه في رسالة معلمة بولس الأولى لأهل كورنثوس صحاح العاشر، بيبين لينا طبيعة التناول في الوقت اللي هو في الوقت الكرازة، وإزاي كان بيتكلم عن الخبز الذي نكسره. إذن كسر الخبز تعبير عن إيه؟ تناول. الحاجة التانية بيبين في الآية إزاي إن الخبز الواحدة اللي كلنا بنشترك فيها دي بتوحدنا مع بعض، بتخلينا كلنا مشتركين مع بعض. فإننا نحن الكثيرين، إحنا كتير وأعداد كتير، خبز واحد، جسد واحد. إزاي؟ لأننا بنتناول من نفس الجسد، إحنا بنتناول من نفس الجسد الواحد، كلنا بناخد من نفس الجسد، فكلنا الجسد ده بنتحد بيه. لما يتحد بينا يبقى إحنا اتحدنا بمين؟ كلنا اتحدنا بمين؟ في المسيح. يبقى أصبحنا كلنا إيه؟ كلنا جواه، أو هو بقى جوانا، ومن خلاله هو بقى جوه واحد، جوه كل واحد فينا، يبقى إحنا أصبحنا متحدين إيه؟ مع بعض، لأن إحنا أصبحنا إيه؟ جسده. بتناولنا من جسده أصبحنا جواه، أصبحنا إحنا جزء منه. طبعا الكلام ده لو إحنا هنحافظ على المناولة بتاعتنا يعني، وهنحافظ على حياتنا، مش هنغلط، مش هنتعرض للضعف، لكن مش ده اللي بيحصل من ناحية العملية. إحنا بناخد النعمة لكن الشيطان بيبدأ الحرب، يعني هناخد النعمة من هنا والشيطان يبدأ الحرب من هنا. لكن من يعني الحاجات اللي بناخدها في المناولة هي ان احنا بنتحد مع بعضينا من خلال ان احنا خدنا كلنا من نفس الجسد. عشان كده القديس إغناطيوس الشهيد يقول ايه؟ يقول: من ثم احرصوا الا يكون لكم سوى إفخارستية واحدة، لانه يوجد جسد واحد لربنا يسوع المسيح، وكأس واحد للاتحاد بدمه، ومذبح واحد. ملاحظ انه ابائنا القديس إغناطيوس الشهيد ده من القرن الاول، فابائنا القديسين كانوا بيعيشوا الطقس وبيعيشوا الايمان بنفس اللي احنا عايشينه دلوقتي، وده باين من خلال كلامهم. القديس يوستينوس الشهيد، يعني احنا اتكلمنا عن القديس إغناطيوس الشهيد، القديس يوستينوس الشهيد بيقول في دفاعه الاول خدمة الإفخارستية، بيقول ايه؟ إن جميع المؤمنين الذين يحضرون الخدمة، يعني يحضروا القداس، يتناولون من الجسد والدم كل يوم أحد. كان القداس كل يوم حد اسمه يوم الرب. أما الغائبون الذين كانت ظروفهم لا تسمح لهم بالحضور، فكان الخدام يحملون إليهم جزء من الجسد. يعني منذ القرن الأول الميلادي والتناول موجود، والناس اللي المرضى اللي ما بيقدروش يحضروا الكنيسه ناس بتروح، الاباء يروحوا يناولوه. يعني نفس الطقس، يمكن مش بنفس الالحان، يمكن مش بنفس النص، لكن المبدا والايمان هو ثابت ما يتغيرش ابدا. طيب في دكتور ده حديث يعني اسمه تورانس ده جاب كل كتابات الآباء الرسوليين، الآباء الرسوليين اللي هم بعد الآباء الرسل على طول، يعني في القرن الثاني والثالث الميلادي، دول الآباء الرسوليين القرن الثاني يعني 100 وشوي. فيقول إيه؟ كانت الحياة المسيحية تظهر في المؤمن بواسطة الإفخارستية بنوع خاص. يعني الإفخارستية كان لها دور كبير قوي 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 في تغيير شكل كل شخص، وظهور علامات وسمات وصفات النعمة جواه. يبقى هادي، عنده سلام، فرحان من جواه. ده كانت من أهم السمات بتاعت المسيحيين في القرن الأول الميلادي بحسب كتابات الآباء الرسولين، اللي هو الآباء الرسولين دول هم بعد الآباء الرسل على طول، وتعود يعتبروا تلاميذ ليهم لأنه معظمهم شافوهم، يعني تلمذوا على أيديهم. يبقى احنا اتكلمنا عن أهم سمات عصر الرسل، اتكلمنا عن الشركة واتكلمنا عن الإفخارستية، وعاوزين نتكلم دلوقتي عن حاجة تالتة، نقطة تالتة اللي هي الصلاة. يعني ازاي الكنيسة الأولى كانت بتصلي مع بعض في حياة مشتركة، ازاي كانوا كلهم مجتمعين مع بعض في الصلاة. في الحقيقة هنلاقي إشارة للصلوات موجودة من الإصحاح الأول في سفر أعمال الرسل، يقولوا كده: هؤلاء كلهم، ده في الإصحاح الأول في أعمال الرسل آية 14، هؤلاء كلهم كانوا بيتكلموا عن كل الآباء التلاميذ الاثنى عشر، يعني كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. إخوته دي اللي هي إخوات السيد المسيح اللي هو ولاد خالته يعني. إذن الصلاة كانت سمة أساسية للكنيسة الأولى، حاجة أساسية هي الصلاة، زي ما إحنا بأظهرنا في هذه النصوص اللي إحنا قريناها إزاي أن الصلاة ده كان جزء رئيسي في حياة الكنيسة الأولى. ونلاحظ هنا أنه هنا في صلوات جماعية، يعني عندنا نوعين من الصلاة، صلاة جماعية أو وصفها هنا كانوا كلهم يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة، معنى كده أنه الصلاة دي كانت صلاة جماعية، دي غير الصلاة اللي قصدها سيد المسيح آسف اللي اتكلم عليها السيد المسيح في العزة على الجبل: أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في السماوات. يبقى احنا عندنا نوعين من أنواع الصلاة، في صلاة جماعية وفي صلاة تانية خاصة أو شخصية، صلاة خاصة بي أنا. يبقى الكنيسة الأولى من الصفات الأساسية اللي كانت فيها أو السمات الأساسية اللي كانت بتميزها هي الصلوات الجماعية القوية اللي كانت الكنيسة كلها بتقدمها في روح واحدة. عشان كده هنلاقي في الإصحاح الرابع في نص حلو قوي في الإصحاح الرابع في أعمال الرسل، يقول كده: ولما أطلق أتي إلى رفقائهما وأخبرهم بكل وأخبروهم بكل ما قالوا لهم رؤساء الكهنة. هم كانوا قبضوا على القديس بطرس والقديس يوحنا، وبعدين بعد مناقشات سابوهم من السجن، سابوهم وقال لهم ما يتكلموش باسم السيد المسيح تاني، لأن هم كانوا عملوا آية مهمة اللي هو شفاء المقعد اللي كان عند باب الجميل. فلما راحوا أطلقوهم من السجن، راحوا الباقي التلاميذ، حصل إيه؟ فبيقولوا إيه؟ ولا فلما سمعوا اللي هم ال- 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 الكنيسة الأولى والتلاميذ، لما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوت إلى الله، صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. ده نص من المزمور الثاني اللي احنا بنقراه باكر كل يوم: لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحه هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك. عشان كده في النهاية يقول: ولما صلوا، شوفوا بقى في نهاية الصلاة في العدد 31، احنا بدأنا في الإصحاح الرابع في أعمال الرسل، من احنا بدأنا في قراية من عدد 23، بص بقى في العدد 31 يقول ايه: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. فشوفوا قوة الصلاة في حياة الكنيسة الأولى قد إيه كانت الصلاة بتغير الناس نفسهم، الرسل نفسهم بيمتلئوا أكتر من الروح القدس. بعد ما كانوا خايفين بقوا بيتكلموا بكلام الله بمجاهرة. الصلاة بتعمل اتحاد ما بيننا وبين بعض، كلنا مجتمعين بنفس واحدة. شوف النفس الواحدة لما يكون عدد مجتمع بنفس واحدة وليه وليهم طلبة واحدة من قلب واحد، بيحصل إيه؟ تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. اتغيرت، لأن هم كان الرؤساء الكهنة قالوا ما حدش يتكلم عن الاسم ده تاني، اسم ربنا يسوع المسيح ده ما حدش يتكلم عنه تاني أبدا، واللي هيتكلم عنه تاني هيتسجن وهيموت. وده اللي هيحصل بعد كده في الإصحاح الخامس فعلا، وكانوا ناويين يعملوا كده فعلا في الآباء الرسل كده. لكن قوة الصلاة في حياة الكنيسة الأولى كانت سبب في استمرار الكرازة، في استمرار المجاهرة بنشر الإيمان بالسيد المسيح وبالقيامة وبالصعود. فدي قيمة الصلاة الجماعية اللي بيقول عنها القديس أغناطيوس الشهيد، اللي احنا كنا خدنا من كلماته جزء عن الإفخارستية. هو بيتكلم عن الصلاة بيقول ايه؟ إذا كانت صلاة شخصين متحدين لها مفعول كبير، فأي شيء لا تقدر عليه صلاة الأسقف متحدة بصلاة الكنيسة كلها. هو كان بيصف الكنيسة في وقته، الكلام ده كان في القرن الثاني يعني 100 وشوية، كانت بتصلي ازاي؟ كان يجي الأسقف بتاع المدينة، ما كانش لسه في عدد كبير، كان كل مدينة لها أسقف، والأسقف يجي يصلي بالناس، وليهم مواعيد ثابته، اجتماعات صلاه، يجوا يصلوا مع بعض. فيجي الاسقف يتقدم الصلاه، ووراه الشعب يصلي وراه. فبيصف بيقول شوفوا قوه الصلاه بتعمل ايه. اذا كان اذا اجتمع السيد المسيح بيقول اذا اجتمع شخصين او ثلاثه باسمي فهناك انا اكون في وسطه. اذا اجتمع اثنين ولا ثلاثه، امال لما تكون كنيسه كامله تعمل ايه؟ عشان كده يقول في اي شيء لا تقدر عليه صلاه الاسقف متحده بصلاه الكنيسه كلها. القوة مش في صلاة الأسقف لوحده، لا، القوة في صلاة الأب الأسقف مع بقية الناس. الناس دي بتعمل، هي اللي بتغير، هي اللي بتخلي نعمة الله تشتغل، ويد الله القوية تغير وتدي قوة وتغير نفوس ناس كتير. عشان كده يقول يكمل احرصوا ان تقيموا، هو نفسه تاني القديس أغناطيوس يكمل يقول احرصوا ان تقيموا اجتماعاتكم بتواتر، يعني بشكل مستمر، تواتر يعني على طول، لانه بكثرة اجتماعاتكم تلاشون قوة الشيطان. يعني بكثرة الاجتماعات، يعني الاجتماعات يعني الصلاة، ما الاجتماع ده اجتماعي للصلاة، بكثرة الصلاة قوة الشيطان والحرب اللي بيعملها علينا تبعد بعيد. تولاشون قوة الشيطان وقدرته المفسدة تبدد أمام اتفاق إيمانكم. يعني لما بتصلوا مع بعض بنفس واحدة بروح واحدة، الشيطان مش هيقدر على الكنيسة دي، وحتى لو في حروب بيحاول انه هو يسرها، دي مش هيكون لها تأثير أمام الصلوات اللي بيقوم بيها الناس، بيقدمها الناس بقلب واحد. ويلاحظ انه في الكنيسة في القرن الثاني كانوا برضو بيتجهوا في الصلاة للشرق، وكانوا بيستخدموا ايضا الصلاة الربانية، وبيقال كده انهم كانوا بيستخدموا الصلوات الصلاة الربانية اللي هي أبانا الذي على الاقل 3 مرات في الصلاة اللي هم بيصلوها. اذا نفس الشكل اللي كانت عليه الكنيسة الاولى تقريبا هو الشكل اللي ما زالت عليه كنيستنا الى الان في الصلاة في الإفخارستية. المفروض في حياة الشركة لو احنا مشينا على نفس الطريقة اللي هم كانوا، او نفس الصفات اللي هم كانوا، او السلوك اللي هم كانوا بيعملوا، كان كل شيء عندهم مشترك، والمقتنيات والاموال كانوا بيرموها عند ارجل الرسل. مش مطلوب مننا ان كل واحد ياخد كل اموال ويرموها على ارجل الرسل. يمكن البعض يقول ما انتوا حنانية وسفيرة لما ما جابوش كل الاموال ربنا عاقبهم بالموت. لا، عاقبهم بالموت عشان كذبوا، وعشان كده القديس بطرس قال لهم تمن الحقل كان معاكم، ولو جبتوا جزء منه حلو ربنا قابل. المشكله ان هم حبوا يعملوا قدام الناس شكل حلو، دي كل الفلوس. طب ما انت كنت ممكن تحتفظ بالفلوس كلها، وجزء بسيط تقدمه، او الجزء اللي تقدر تقدمه حسب ظروفك قدمه، كان مقبول امام الله. اي عطيه من قلب نقي منسحق مقبول أمام الله، لكن بدون كذب. وبدون تعالي أو ذات. يعني إيه؟ يعني هو عاوزين يقولوا قدام الناس إحنا كل الأموال جبناها، عاوزين يعملوا شكل حلو. لا، أنت عاوز تعمل عمل روحي بتقدمه لله، مش عاوز تعمل شكل حلو عشان الناس تمجدك أو تاخد مديح من الناس عليه. هي دي المشكلة. قدم على قد ما تقدر، مش تقدم فوق استطاعتك. والله بيقيم كل تقدمة بما فيها من حب قبل ما يكون في بما فيها من قيمة. عشان كده ربنا قال مدح المرأة اللي الأرملة اللي حطت في السين، وقال ان هي حطت اكتر من كل الأغنياء اللي حطوا. فالله بيبص للكيف مش للكم. ربنا يعطينا ان احنا نعيش ولو جزء من هذه الحياة اللي كان بيعيشها أبائنا الرسل في العصر بتاعهم. كانت كنيسة فقيرة ولكنها كانت غنية بالإيمان، كانت كنيسة معرضة للاضطهادات كتير ولكن يد الله القوية كانت مسكاها وكانت بتنقذها من كل الاضطهادات، ورغم الفقر ورغم قوة الاضطهاد والسجن والموت اللي داق واحد زي أبونا يعقوب الكبير في موجودة في أعمال 12، وداق واحد زي القديس استفانوس، والعذاب اللي داق واحد زي بولس الرسول، واللي داق واحد زي بطرس الرسول. رغم كل هذا فضلت الكنيسة قوية وانتشرت الكرازة أكتر، وأصبح العالم منتشر فيه المسيحية في كل مكان بنهاية القرن الأول. ما نقدرش نقول العالم أصبح كله مسيحي أو أغلبية مسيحية، ولكن بنهاية القرن الأول كان كل مدينة فيها مسيحيين بيتكلموا باسم السيد المسيح ومؤمنين به وبيتناولوا مع بعض وبيصلوا مع بعض. ولذلك أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية لكل الإمبراطورية بعد كده في خلال 300 سنة، بدون فلوس، بدون حرب ولا سيف، بدون أي شيء، فقط بالنعمة اللي السيد المسيح كان بيديها للمؤمنين باسمه والمتمسكين به. ربنا يعطينا أن احنا نعيش في هذه النعمة. كل سنة طيبين، وإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.